جاءت الدموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد أيها الأحباب، مرحبا بكم جميعا في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، دائما الأحداث الجسام تبرز مواقف الرجال وتحدد من هو أهل لأن يكون رجل المقام والزمان والحدث ومن هو ليس بأهل لذلك. أحبتي في الله، نحن نمر بزمان تكالبت فيه الفتن والابتلاءات، وامتحنا جميعا الآن بامتحان عظيم سنلقى بين يدي الله عنه السؤال: ماذا قدمنا لدين ربنا، وماذا قدمنا لنشكر ربنا بعد أن امتن علينا برفع الظلم عن صدورنا وتهيئة الأرض لنا لينظر الله جل في علاه كيف نحن عاملون. أحبتي في الله، كالعادة ننزل ضيوفا على شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن شيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى.
مرحبا بكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك في حياتك. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء الحبيب الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله ونفع الله به حيث كان. حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
وكان من المفترض أن يكون معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع به الأمة، ولكن لظروف سفر طارئ متعلق بوالدتي شفاها الله وعفاها اضطر أن ينزل إلى المنصورة في هذا الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في خطواته وخطوات أحبابنا وإخواننا جميعا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أحبتي في الله، لا وقت للتقديم الكثير والكلام النظري الكثير حول ما نحن نعيشه من أحداث. القضايا بين أيدينا ورغم أنوفنا تتغلب وتفرض نفسها علينا الآن، وبين أيدينا اليوم قضايا كثيرة متعددة. قضية أساسية ورئيسية بالنسبة لنا كلها: من الحاكم لهذا الكون؟ من المشرع لهذا الكون؟ كيف وماذا يجب علينا أن نسير به الكون؟ هل نسير الكون بحكم خالق الكون وخالق الخلق، أم نسير الكون وننظم هذا الكون بفكر وعقل المخلوقين؟ هذه قضية عظيمة بين أيدينا اليوم. قضية أخرى: هذا الكلام الذي لا نهاية له، ومتى ستكون النهاية، ومتى سيضع الحد لدور الإعلام في بث الأخبار التي تنشر اليوم وتكذب غدا في أحوال وقضايا متعددة تمس وتثير الفتن، ثم يظهر أن هذا الكلام لا أصل له، مثل هذه القضية التي تتعلق بإسلام الفتاتين التي أصبحت مشهورة الآن، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. كذلك هذه القضية المتعلقة بمن ينتمون إلى هذه الأرض وبكل أسف يفعلون أفعالا ويستهزئون بأهل الإسلام الذين هم الأغلبية الغالبة على هذه الأرض، قضية أيضا بين أيدينا. وقضايا أخرى من الأهمية بمكان إن شاء الله تعالى يبارك الله لنا في الوقت ويبارك الله لنا في مشايخنا وفي العلم لننتفع جميعا بهذا الحوار حول هذه القضايا. ونبدأ كما كلفني شيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود، أن نبدأ بضيفنا وأخينا وحبيبنا الشيخ الدكتور ياسر برهامي في
نسددك.
آمين يا رب. في أن يعطينا دكتور ياسر حقيقة إن لم تكن هي القضية التي نبدأ فيها بها وندور معها فكل شيء ذاهب، ألا وهي قضية الحاكم جل في علاه والحكم لمن هذا الحكم وهذه الشريعة ما أجملها وما أكملها.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحمد الله عز وجل أن أول لقاء لي مع قناة الناس كان في ضيافة فضيلة الشيخ محمد المقصود،
شرف لينا
يعني حبيبي وزمن
حب الشعب
لا يخفى. ودائما هذه القضية التي أثرتها هي أحد النقاط التي جمعتنا قلبيا وروحيا عبر سنين طويلة من أن نقول الاضطهاد، من المطاردة من أجلها، وهي قضية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضية هي في الحقيقة جزء من عقيدة كل مؤمن، لأنه يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، ويؤمن بربوبيته، ويؤمن بألوهيته. والله سبحانه وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى الحكم، إن الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الرب السيد الآمر الناهي المطاع،
نعم،
الذي يسود منه قول الله عز وجل عن يوسف قال اذكرني عند ربك،
نعم،
فأنساه الشيطان وذكر ربه، أن يذكر ذلك ربه، ربه ملكه وسيده،
نعم.
فالرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، وهذا معنى التشريع. ومن ذلك قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اليهود والنصارى، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا من معاني توحيد العبادة، حيث لما دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم عليه صليبه من فضة، فقال سمعه يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقال إن لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. القضية حقيقة قضية يعني من أخطر أنواع الشرك المنتشرة في العالم، أن يجعل مع الله عز وجل شريكا في حكمه، وقد قال سبحانه وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا، القراءة الأخرى المشهورة لقراءة قوله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وكلاهما يدل على هذا المعنى، أن هذا معنى أساسي في توحيد المؤمن، أن يوحد الله سبحانه وتعالى لأنه الذي يتلقى منه التشريع. القضية دي تعرضت لهجوم شديد جدا، خصوصا بعد دخول الغرب إلى بلاد المسلمين. القضية دي ما كانش فيها أي خلاف قبل عهد التتار، ويعني في هذا العهد تقريبا بدأ ظهور طائفة ممن انتسب إلى الإسلام بعد أن كان كافرا، ولكن ظل ملتزما بأحكام جنكيز خان التي وضعها لقومه التتار. ولكن لفظ المجتمع المسلم هذه الفئة وظلت منبوذة وظلت تعامل كأعداء، إلى أن تمكن المسلمون من أن يهزموا التتار حضاريا، وأن يدخل التتار بالفعل في أمة الإسلام، وده اللي حصل، ان التتار اصبحوا جزء من امه الاسلام. النهارده نقول مثلا فلان ده تتري جاي من روسيا يبقى مسلم، وذابت يعني زالت هذه الازمه التي صنعها التتار. لكن المشكله ظهرت بقوه بقى شديده جدا عندما احتل الغرب بلاد الاسلام، ووجه السهام لهذه القضيه، وبدا من خلال من رباهم ممن ينتسب الى الاسلام ايضا في زعزعه هذه القضيه في نفوس المسلمين، وانه يسع الناس أو على الأقل ممكن يبقى معصية أياما معدودات كما قال اليهود،
نعم،
في عدم التحكم إلى شرع الله عز وجل، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إذن الآيات دي نزلت في قضية ليه؟
نعم.
التحاكم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم تولى فريق منهم وهم موردون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قالوا الموضوع ده بسيط. فالقضية دي لما حصل فيها ذلك وجد طائفة كبيرة من المنتسبين للإسلام ممن يريد البعد بالأمة عن قضية الشريعة وعن قضية الحكم لله سبحانه وتعالى. القضية مش قضية قوانين فقط أو حدود أو عقوبات، قضية منهج حياة. لابد أن نعيش في كل حياتنا في التصورات والمعتقدات، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في نظم الحياة التي تصبغ المجتمع، نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام الاقتصاد، نظام السياسي، نظام الأمر والنهي، نظام القضاء، فض الخصومات، نظام العقوبات، نظام الحرب والسلم. دي أنظمة الحياة لابد أن تصبغ كلها بصبغة الإسلام. المعركة الحقيقية مستمرة منذ مدة طويلة، كان هناك محاولة دؤوبة لمنع الكلام في هذه القضية. القضية دي ممكن تكون مش موجودة في كتب التوحيد القديمة، البعض قد يقرأ مثلا في العقيدة الطحاوية، مثلا العقيدة الوسطية، كلها كتب عظيمة قطعا، ولكن قد لا يجد هذه القضية. بعض الناس افتكر انها مش موجودة يبقى مش من ضمن القضايا الاعتقاد. لا، دي الحقيقة ان القضية دي ما كانتش موجودة لما كانش في حد بيخالف فيها
مسلمات،
انها جزء اساسي من الايه، من العقيدة الثابتة لدى كل المسلمين. لكن لما بدأت تظهر المخالفات ظهر المصنفات التي توضح هذه القضية، فاصبحت يجب ان تضع الى جوار اخواتها من كل قضايا الاعتقاد حتى يشعر المسلم ان هذه قضية أساسية لابد أن تأخذ قلبه وقالبه ودعوته، ولابد أن يعيش من أجلها كما يعيش من أجل كل قضايا التوحيد والإيمان. قضية إيمانية تهز إيمانه إن لم يلتزم بها في حياته الشخصية وفي دعوته وقضية وعموم المجتمع الذي نعيش فيه. وفضل الله عز وجل عامة المسلمين يعني لا يرضون عن الشريعة بديلا، وهذا ظاهر في كل يعني اي استطلاع للرأي. فانا كان قريت من حوالي يومين كده خبر ان في مجموعة مجهولة عملت مشروع دستور، ومشروع الدستور ده حطوا فيه تعديل المادة التانية، خلوا فيه ان الاسلام هو دين غالبية الشعب المصري، وان المادة التانية وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. فالتعليقات بتاعت الناس على يعني موقع ما هوش اسلامي ولا حاجة، موقع عادي اخباري عادي، فكل التعليقات فيها انواع من الطعن في هؤلاء وعدم قبول كلامهم. تقريبا لا يكاد يوجد غير تعليق واحد فقط بيقول موافق. لكن القضية ان الامة بفضل الله عز وجل انها عقيدتها عقيدة الاسلام اسلمت لله سبحانه وتعالى تريد ان تعيش بالاسلام، فلذلك لا تقبل الا ان تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول ان هذا الامر هو من قضايا التوحيد، من قضايا الايمان، ولابد ان نبينه للناس، ولابد ان نوضحه دائما، لان احنا في مفترق طرق. مفترق طرق امتنا بتحدد مسارها لعدة اجيال قادمة، بتحدد هويتها انتمائها. في احزاب طلعة تقول هويتنا الوطن، العروبة، الافريقية. امال فين الاسلام؟ يعني احنا اقرب للافريقيا من دين الاسلام؟ ده نقول الاسلام اولا وقبل كل، والوطن اصلا لانه هو جزء من يعني ارض الاسلام، نحن ندينه لله عز وجل بان نريد ان ندفع عنه وان يعز هذا الوطن وان يحمى ويدفع عنه، لان دي ارض الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وغير المسلمين سيجدون كل حقوقهم من خلال المنظومة الإسلامية الكاملة في التشريع. محدش انه احنا هم عايزين يصوروا المسلمين اول ما يجوا هيقطعوا الودان وهيقطعوا الرقابي وهيقطعوا الايدين وايهام الناس برعب رهيب. في الحقيقة الرعب الحالي او الخوف الحالي من الدمار والفوضى الذي يريد ان يدفع اليه البعض بلادنا اعظم بكثير مما يتخيلونه، وان اصلا الخيال ده لا وجود له اصلا. غير المسلمين وخصوصا النصارى عاشوا في بلاد الإسلام، اليهود والنصارى خصوصا عاشوا في بلاد الإسلام وأخذوا حقوقهم التي كفلها له الشرع، مش ان احنا بنمن على حد، ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطاهم إياه. وفي نفس الوقت لابد أن يعرف أن أرض الله عز وجل يعلوها شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك معركتنا الحالية مسألة ان احنا هنكتب ايه في الدستور وعايزين ايه يعني في هذه القضية، لابد ان يعبر الدستور عن عقيدة الأمة. الدستور يعبر عن إرادتها وهويتها ولذلك احنا بفضل الله عز وجل نرى انه من اعظم ما ندعو به وندعو اليه قضية الرجوع الى حكم الله سبحانه وتعالى والاعراض عما سواه، وان شرع الله عز وجل فيه كل خير وفيه كل مصلحة للعباد والبلاد وفيه بركات السماء والارض.
جزاكم الله خير الجزاء. ويعني اود ان اذكر شيئا، ان هذا الامر ليس من قبيل النفل من العباد ان يختاروا شرع ربهم جل في علاه، والله عز وجل كما سطر لنا في كتابه الكريم ان قرن في اوامره بالنسبة للناس جميعا، ربط الامر بالادلة التي تدل على احقيته لذلك، فقال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، ان الحكم الا لله، يعني لاحظت انها تكررت في كتاب ربنا في 3 مواطن، في سورة الانعام وفي موطنين في سورة يوسف.
يقص الحق هو خير الفاصلين
سبحانه وتعالى في سورة الانعام، وفي سورة يوسف الموطن اللي ذكره فضيل الدكتور ياسر على لسان يوسف، والموقف الاخر على لسان ابيه يعقوب: ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والله عز وجل ايضا في الكتاب الكريم ذكر لنا ان حقية ذلك لانه سأل هذا السؤال: الا له الخلق والامر سبحانه جل في علاه. ثم ان الحديث حول شرع الله عز وجل، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وفصل لنا ذلك، أنه ما ترك أمر إلا ودلنا عليه من أمور الخير، وما ترك أمر شر إلا وحذرنا منه. والحديث المعروف عند مسلم عن عمرو بن أخطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما ما ترك شيء في مقامه ذلك إلى يوم القيامة إلا وحدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حديث حذيفة، عفوا، وحديث حذيفة، والتفصيل اللي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلالات اللي ذكرت في القرآن الكريم تجعل الأمر أمر كأنه طبيعي، لا يحتاج إلى أن يطلب أو أن يدفع إليه، بل يجب أن يكون تلقائية من البشر. عايزين حضرتك إضافة إلى هذا الكلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، هذا الأمر يبدو وكأنه طبيعي لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق
سبحانه،
هو المتفرد بالخلق، ولم يدعي أحد على مر العصور أنه خلق شيئا كائنا حيا.
نعم.
بل إن الله عز وجل تحداهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يحيى الجمل ولا عمرو حمزاوي ولا خالد منتصر ولا دول كلهم يستطيعوا أن يعملوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فما دام الله عز وجل هو الخالق المتفرد بهذه القصيصة، يأتي هنا السؤال الذي سأله لعباده: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وتجد أيضا أن الله عز وجل في المواطن التي ينعى فيها على المشركين وقوعهم في الشرك ينبه إلى أنه الخالق. شوف في مطلع الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين المخلوقين وبين خلقه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وخلق
كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ده أمر طبيعي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إلى آخر الحديث. أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ وهو خلقك، فهو الخالق سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والإيه؟
والأمر.
والأمر. ما دام هو الخالق وهو صاحب هذا الكون، هو الذي يأمر، هو الذي ينظم.
نعم.
ال ال رغم أن مسألة الحكم غير ما أنزل الله ليست موجودة في كتب العقائد، لكنها موجودة في كلام أهل العلم، بل في إجماعاتهم.
نعم.
يعني أنا أذكر إجماع الذي حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع.
نعم.
شيخ الإسلام يعني ممكن ابن حزم يقول واتفقوا على كذا، فابن تيمية يقول لا خالف فلان مثلا. قال ابن حزم ولم ينقده ابن تيمية، واتفقوا على أنه مذمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. يعني مثلا يقول لك ما صالح مرسلة مش عارف كده، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، أو أن ينقص منها شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. يعني إذن لإجماع اتفاق العلماء.
نعم.
فوالله عز وجل أقسم بذاته العلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أتحرج من حكم ربنا
سبحانه
ويسلموا تسليما. فهي القضية واضحة مش محتاجة باستدلالات، لأن ذا الخالق أنا أسوي من الخالق والمخلوق دائما كده يجي في نار جهنم يكتشف الحقيقة التي لا تخفى على العميان.
نعم.
وكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها اختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بربنا تعمل تشريعات وسيب تشريع ربنا وروح تشريع الفرنسي أو التشريع اللي عامله عمرو حمزاوي، أسيب نظام النكاح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لي وقولوا ان في نكاح مدني التسمية لله عز وجل. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فانا اسمي ده نكاح، نقول نكاح المدني ان المسلمة تتزوج المسيحي، ده والله ده يعد في شريعة الاسلام شريعة رب الارباب عز وجل زنا. وان توقع استحلال هذا الامر ده استحلال لامر المحرم يكون كفرا بخروجا عن الملة. اللي عايز يمشي على عمرو حمزاوي في القصه دي خلاص يمشي على عمرو حمزاوي. هل عمرو حمزاوي هو الذي سيحاسبه يوم القيامه؟ ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، نسال الله ان يجعلنا المتقين.
جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. يعني الموضوع الحقيقة ما كانش الترتيب ان احنا نفصل فيه، انما هو موضوع بيلزمنا بان يكون له الحق الكامل.
دي قضية القضايا،
قضية القضايا.
نعم. دي قضية القضايا،
قضية القضايا. عشان كده بنرجع معلش للدكتور ياسر نقول ان بيخرج علينا اقوال ادعاءات ان القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا او ما يزيد، وانه نزل يناسب ما كانوا عليه في هذا الوقت،
البيئة البدوية.
البيئة البدوية. فكيف يكون مناسبة هذا القرآن لما نحن عليه الآن، وما هي الأحكام التي جاءت في القرآن التي تناسب حاجتنا في هذا الزمان؟
النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم،
بعد موته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لن ينزل وحي إلا على عيسى صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان حين ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لكن في هذه المدة كلها هذه الأمة خاتمة الأمم والشريعة خاتمة الشرائع، إذن هي باقية إلى يوم القيامة. الله عز وجل خلق الإنسان، هي مسألة البيئة إذا لها بقضية عقيدة الناس، هي العقيدة هتختلف إن اللسان بدايتنا ايه ونهايتنا ايه ومن الذي خلقنا لماذا اوجدنا الايمان باليوم الاخر الايمان بالملائكة الكتب الرسل القدر، دي حاجة متعلقة بالانسان حيث هو انسان، مش متعلقة بانه ساكن في الصحراء ولا ساكن في مدينة.
نعم.
عبادته اللي بيصلي هتتغير البيئة، الصيام هيتغير بتغير البيئة، الزكاة والزكاة ورد فيها من كل بيئة اللي عنده زرع واللي عنده نعم. حيوان واللي عنده ذهب وفضة او اموال اللي هي اصلها ذهب وفضة ورد في الشرع كله ذلك شريعة كاملة
نعم.
ويا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في الاسلام كله نعم. والاسلام شامل لكل حاجة في حياة الانسان هنقول الاخلاق هتتغير الغيبة والنميمة هتبقى مثلا متغيرة عن البيئة البدوية عن البيئة المدنية الزنا والفواحش والسرقة دي أمراض بشرية موجودة مش هتتغير في أي من مئة البيئة العقائد والتصور والعبادات والأصول المعاملات احنا الشرع مش بيقول للناس ازرعوا فراولة ولا ازرعوا رز لكن بيحدد لهم اللي هي وسائل التعاملات اللي يتعاملوا فيها المزارعة الصحيحة والمزارعة الفاسدة البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة ايه الحاجات المحرمة وايه الحاجات الحلال مش انه هو بيقول لهم تتاجروا في كذا ولا تبيعوا كذا ولا ما تبيعوش لا في حاجات محرمة حد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حرم بيع كل ما يعين على معصية الله عز وجل والإجارة على ذلك
إذن القرآن والشرع دخلنا في المعاملات وفي التجارة
في أصول المعاملات
وبالتالي مش دخلنا في العبادة فقط
اللي بيقول إن ربنا اتكلم من 14 قرن وما تكلمش من ساعتها ده كلام فظيع جدا عايز يقول إن هذا القرآن وهذه الشريعة غير صالحة لهذا الزمان واتهام الشرع بأنه غير صالح لهذا الزمان
بعضهم صرح بذلك
والعياذ بالله هذا كله من ملة الإسلام
نسأل الله
هذا نقض لاعتقاده أن لا إله إلا الله ربنا تعتقد أن الله عز وجل خالق سماوات الأرض هو الذي شرع عليه الشريعة مع علمه بما صالح العباد أم أنك تتهم الله والعياذ بالله بأنه لا يعلم أم أن تتهم الله عز وجل أنه ليس بحكيم أو أن تتهم الله عز وجل ده إبليس اللي بيقول لم أكن لأسجد اللي بيقول أنا خير منه اللي بيقول لك الأمر ده كان غلط ما هو إبليس أول واحد قال إن الأمر ده كان غلط إبليس اللي قال نعم. لما أكل لأسجد وأنا خير منه عايز يقول يا رب أنت غلطان إن أنت أمرتني بالسجود لآدم فدول ده على طريق إبليس وهو واحد منهم ذكر ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا بعدها إيه أفغير الله يبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب فصلا يبقى اللي يؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم يبقى لابد وأنزل الكتاب مفصلا لابد أن يقبل ذلك وأن ربنا أنزل الكتاب أصلا الكتاب ما أنزلش عشان تفتتح به المجالس عشان نقرأ في أول بتاع بس كده ولا عشان يهدى للرؤساء والملوك ويبوسوه ويركنوه لا ربنا قال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي
فده أن هذه شوف الحضارة الوصف اللي قلته ده ده كلام سفيان وعامر الشعبي في قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا
الكتاب كتاب الله وراء
ظهورهم قالوا وضعوه أدرجوه في ثوب من الحرير وأحطوه بإطار من الذهب أو الفضة
أيوه وخط وخط واقعيا اتخذوا القرآن محجورا فذاك الآية ربنا أنزله قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يبقى إذن الكتاب نزل عشان إيه ليحكم انتوا عايزينه يبعد هذه القضية المعركة الحقيقية معركة حضارية في الحقيقة معركة
حدثة المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة أنزلنا عليك الكتابة
مصدقا لما بين يديك
ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق
احذرهم يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك قضية عظيمة والله العظيم فمسألة ان الشريعة كانت من 14 قرن وستظل بإذن الله شاء أم أبو
نعم.
ويكفينا أن النهاردة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية خبراء الاقتصاد العالميين بيقولوا إيه بيقولوا أن أوروبا وأمريكا محتاجين يوصلوا الفايدة لصفر اللي هو النظام الإيه الإسلامي في الحقيقة كل خراب يأتي من وراء النظام الربوي ونظام الميسر الربا والميسر دول بفروعهم المنتشرة في اقتصاديات العالم جايبة الخراب للعالم نعم. العالم فيه خير وبركات تسع الدنيا مرات لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر فيه بركات في السماء وفيه بركات في الايه في الأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ففي بركات كثيرة جدا أرضنا مصر خصوصا دي أرض مباركة قالوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ونص أنه أورث بني إسرائيل أرض فرعون وكنوز فرعون قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل يبقى أرض مصر أرض مباركة فيها خير كثير جدا فيها نهر النيل الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة أصله في الجنة ونخل فهذا يدل على أن الأرض فيها بركة عظيمة. ولكن احنا ليه متأخرين بهذه الطريقة؟ ليه الشعب يعاني معاناة شديدة؟ لأن إذا ما كانش في دين يبقى ما فيش تقوى، ما فيش رقابة داخلية، ولا يمكن أن أي دولة في العالم ما كانش فيه داخل الناس ما يجعلهم يطيعون ويتعبدون بهذا الأمر أو يرونه من داخلهم، يبقى لا يمكن أن يلتزموا بنظام، وبالتالي تظهر المفاسد، يظهر الرشوة، يظهر الغش، يظهر السرقة. وبعدين الحاجات دي كلها لأن الناس أهل الفساد ما بيشبعوش، بيشرب من البحر المالح،
نعم،
فيشرب يوم يعطش يزداد عطشا. لو كان ابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يملأ فاه إلا التراب. فما بيطلوش. طب والمليارات لغاية دلوقتي ما رجعتش؟ طب ليه ما رجعتش المليارات؟ لأنه هو لسه عنده أمل، ولأنه خلاص تعود على ذلك. لو هو يفكر طب ما تفتدي نفسك، وهذه التوبة الصادقة فعلا، ولو الشعب فعلا وجد توبة صادقة في أن هذه الأموال تعود، ويكون هناك يعني فعلا ندم وطلب مسامحة، القلوب التي لا ترضى أبدا بالمسامحة تتغير بإذن الله. إذا كان حد عايز يغير
يبقى
ما ماشي على طول أصحابه، بس هو مش راضيين، مش قادرين، مش راضيين أبدا، تابعين.
أنا بس عايز أضيف إضافة هنا، إن رب العزة نحن حين نقول إن هذه الشريعة لا تصلح للتطبيق في هذا الزمان، أليس القرآن هو دستور، هو دستورنا؟
بلى.
طيب لما ربنا سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن كانت هذه الشريعة غير صالحة للتطبيق في هذا الزمان يبقى لابد إن احنا ننتظر رسولا آخر.
نعم.
فهل ممكن أن يأتي رسول آخر؟
لا.
أما أن الأرض في مرحلة من الزمان سيترك البشر بغير رسول، مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهل نحن كمسلمين ننتظر رسولا فعلا؟ أم أن المسيح ابن مريم حين ينزل سيحكم بشريعة
الإسلام
وسيأتم بالمهدي؟
نعم.
تكريمة هذه الأمة أن يكون المهدي هو الإمام
لنبي
ويوصل لرسول من أول عهد من
الرسل
صلاة الله وسلامه عليه وعلى نبينا على سيدنا أنبياء المرسلين. والله تبارك وتعالى أيضا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يحلون الإشكال ده، هل أنتم منتظرين رسولا آخر يأتي من السماء؟ كيف تفعلون بهذه الآية التي في الأحزاب؟ أما أنكم لا تنتظرون رسولا وتقولون أن هؤلاء البشر سيعيشون بغير رسول، كيف هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومع قوله تعالى رسلا بعد أن عدد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأهل النار ألم يأتكم نذير؟ فهذه أنا أعرفش الناس دي لا أقول لها.
هم عايزين يحطوا الشريعة في أنها صلاة وصوم، زي واحد بيقول لك مادة إن الدين الرسمي الدولة هو الإسلام، يقول لك مادة ديكورية. مادة ديكورية ليه؟ هي الدولة لها دين، هي بتصوم وتصلي.
هو
الحاجة العجيبة ان هم قابلين ان اسرائيل تبقى دولة يهودية وان يعلن ذلك وهويتها دولة يهودية.
هل لم يجي ربنا
هل اسرائيل فقط؟
ولا دول كتيرة تانية،
دول اخرى بتعلن دينها الرسمي.
بس احنا عندنا القضية حتى ان الدين مش صلاة وصوم بقى. مش الدولة اللي بتصوم وتصلي. اولا طبعا الدولة بتجعل تقيم في الناس الصلاة وتقيم فيهم الزكاة وتقيم فيهم الصيام.
الفرق بين كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص في القتل؟
صحيح.
نعم.
هذه كتب وده كتب وده كتب.
أقول لا، لو أنا تعاملت مع الشريعة بأسلوب انتقائي، هو أسن الشريعة دي بتكاليف.
نعم.
والتكاليف كلها مشقة. الإنسان بيرتكب هذه المشقة هو محتسب عند الله عز وجل. ليه؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. بشر المشائين في الظلم بنور التام يوم القيامة. يعني عايز يبين دي فيها امور فيها مشقه.
نعم.
احنا بنعمل الكلام ده بنهدف منه الى ايه؟ ان احنا نحيا حياه طيبه وان احنا نخدم على الله عز وجل امنين. نعم. ساعه ما يجي ملك الموت يقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. لما الانسان يسمع الكلمه دي مش ده كلام النبي عليه الصلاه
والسلام؟ صلى الله عليه
وسلم. وياخد الامان. نعم. ياخد امان في الرحله الابديه.
نعم.
هل الاسلوب الانتقائي ان انا اخد بعض الشرع واترك البعض الاخر يحقق لي هذا الغرض؟
ما الغفلة أو
تفتكرون ببعض الكتاب وتفتكرون فما جزاء من يفعل ذلك منكم أيضاً. إلا إيه؟ خزي في الحياة الدنيا، ما فيش لا عيشة طيبة ولا حاجة. ويوم القيامة
يردون
إلى أشد العذاب.
أنا كنت عايز التكاليف دي هقول لحضرتك الحقيقة. إن التكاليف دي في الحقيقة شكلها صعب في أولها، ولكن في الحقيقة الإنسان محتاج لها أشد من حاجته للأكل والشرب والمية والهواء. الحاجة الصلاة دي راحة، والله العظيم الواحد ما يعرف إيه إن إيش إزاي من غير صلاة.
نعم.
ولا من غير رمضان، ده الواحد يقول يا الله ما بلغنا رمضان، لأن إحنا محتاجين رمضان. أنا في قصة جميلة لسه عارفها الشهر اللي فات أو الأسبوعين اللي فات، اللي قصة إسلام أحد الإخوة الهولنديين. الشاب هولندي نشأ في أسرة كلها طبعا بيئة في هولندا دي كلها شباب يقولوا المخدرات فيها زي الجبنة في المحلات، اللي عايز يروح يشتري مباح رسمي، شهوات جنس، شهوات مخدرات. الناس بيقولوا هم بيحكموا الشباب الهولندي دول بيقولوا الناس زهقت من الشهوات وطهقوا من هذه الحياة. هو نشأ أمه قاعدة في التلفزيون طول النهار النصرانية بلا التزام بأي حاجة، وأبوه ملوش ملة ملوش دين، ونشأ هو مش عارف يقول أرى الإنجيل شوية، حب المسيح، فبدأ يفكر طب المسيح ده هو الإله وكده. فبدأ يسأل طب الإله هيموت إزاي، وإزاي الإله الناس تقدر عليه وتغلبه وتسلبه، طب هو عايز يغفر للبشر، طب ما يغفر لهم ولازم يعرض نفسه لكده عشان يغفر لهم إزاي. المهم يقول أسئلة ملهاش ملقاش يعني
إجابة شافية
إجابة. فبدأ يدور على حاجة تانية، فسأل عن يهودية، قال له مش هتنفع تبقى يهودي إلا أمك يهودية. طب وإيه يعني ده دين محدود، شعب الله المختار مخصوص للطائفة دي، ما ينفعش حد يخش. تدور على البوذية لقاها فيها أوثان ونحو ذلك. الإسلام فكر في الإسلام فلقى أحداث 11 سبتمبر، الدنيا كلها عمالة تشتم في المسلمين، ده هيدبحوا العالم، صورة مشوهة للإسلام. ما لقاش حل فارتجه للجريمة، وقع في الجريمة في المخدرات، جريمة، دخل السجن، لا مسلمين جوه، فالمسلمين اللي جوه أخلاقهم كانت مش كويسة، تنفير تاني عن الإسلام. الأخ بيقوله وهو بيبكي يعني بيقول إيه إزاي ربنا هداني هذا، لا المسلمين وحشين أخلاقهم وحشة جدا. فالمهم إن هو غاز أصلا من الإسلام أكتر. وبعدين لقاهم بيتكلموا لما يجي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلموا باحترام، فبدأ إيه يقف شوية، بدأ يجيبوا سيرة والدتهم يتكلموا باحترام، فالحتة دي وقفته. وبعدين جاء رمضان فبدأوا يصوموا، فأنا عايز أصوم زيهم، شعر بالحاجة إلى العبادة، حاجة عجيبة جدا والله. صام وهو كافر اليوم طويل قوي في الصيف، هم ما كملوش صيام وفطروا، هو كمل الصيام لقى نفسه اتغيرت، حاجة عجيبة والله. أهل الله إيه ده، طب أقرأ قرآن، بدأ يقرأ القرآن، لا فيه صورة جميلة جدا عن المسيح عليه السلام، ولقى الإجابات إن ده مش هو ده اللي أنت، وبدأ يقرأ سيرة الأنبياء، لقاهم هم الأنبياء اللي موجود خصصهم في الإيه في التوراة والتوراة في التوراة خصوصا. فبدأ يقرأ القرآن، تطور به الحال لغايه ما دخل في الاسلام
ما شاء الله،
من خلال الحاجه الى العباده
ما شاء الله.
والله احنا محتاجين نروح نحج ونعتمر، محتاجين نقف نصلي ركعتين، محتاجين نسجد لله عز وجل. والله هذه الراحه ارحنا بها يا بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم حب بلال من دنياكم الطيبه والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاه. الناس فاكره الشريعه يعني هتبقى دمار صعبه جدا وفيها بقى قسوه وشده ونقاب ويعني واللي هيشد دقنه بحته هيحصل له اللي هيحصل له، مش كده خالص. الشريعه رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، سعاده الدنيا والاخره في شرع الله عز وجل.
هذا الشيخ الاسلام تيميه بيقول اذا غابت الشريعه فهي الاثار والاغلال،
سبحان الله،
لقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. أنا شفت الصورة دي سنة 81، ذهبت للحج عن طريق البحر، المركب هتقف في جدة، في ناس طالعة على المدينة فمش هتحرم، وناس طالعة على مكة فهتحرم من الميقات. لما جينا عند الميقات ناس أحرم، وأنا ما كنتش محرم لأنه كنت رايح المدينة، فسمعت بقى اتنين مصريين، واحد منهم خبير يعني حج قبل كده، فبيقول التاني انت احرمت جسمك هياكلك ما تهرش. انت هرشت انزل على مصر.
لا حول ولا
قوه، ما قالوش مثلا يعني ان هرشت وقعت شعراي اذبح شعراي، كلامه كله مش صحيح. بيقول له جسمك هياكلك، ده الراجل جسمه انت كلك ما تهرش، هرشت انزل على مصر، يعني ما قالوش حاجه. فلقيت واحد واقف بيجلد التاني، الثاني
بجد
الشريعة مش كده خالص،
الشريعة رحمة
ليس يعني فيها حرج ولا
يعني. المولى عز وجل لعل في آية الذاريات بين ذلك، وقال في آية العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، المتسع هو المخلوق.
إن الله والرزاق ذو القوة.
ذو القوة النفيس.
يعني هو فعلا لو طبقنا شوية عبادتنا ربنا ربنا حرزقنا رزق عظيم.
سبحانه وتعالى. يعني نقدر نبين لإخواننا وأخواتنا أن الله عز وجل جعل لنا في كتابه الكريم لكل معضلة حل ولكل سؤال جواب ولكل حاجة قضاء في كتابه الكريم. لذلك قال جل في علاه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحقيقة مع هذا النور الذي يعني يشع من القرآن ومن التشريع نرى هذه الحملة من هذه العقول التي تهاجم الشريعة وتهاجم مناسبتها لزماننا ولأحوالنا ولحاجاتنا ويطالبوننا بأن نجعل هذا الشرع مجرد محصور في العبادة في أماكن العبادة في المساجد أو بينك وبين ربك. وهذه الحملة المصعورة المعروفة المشهورة القائمة على الإسلاميين لا تخفى على أحد. وشيخنا قضية العلمانيين الذين يبارزوننا بها الآن في مسألة الكلام عن الشريعة وعن السلفيين وعن التشدد والكلام الذي يزخرفون به باطل قولهم، يعني قرأت الحقيقة كلاما يفضح توجه هؤلاء في جريدة الأهرام منشور بتاريخ اليوم، كلاما لهذا الدكتور نادر فرجاني يقول الحقيقة أود أن أقرأه حتى نرى كيف هذه الروح التي تخرج من كلامهم. يقولون أو يقول من الضروري أن توضيح أن الفريق الأول هو قسم الناس إلى فريقين، فريق ينادي بالمنطق والحجج بالنسبة لمسألة الدستور والإيه والانتخابات.
كما تعلم جدك أن هم عمالين يتصيح أن هم النخبة عايزين الدستور قبل المادة الثانية. لما حدث الاستفتاءات اللي سيدك تقول عليها دي ورأوا أنهم سيهزمون هزيمة ساحقة في حالة ما إذا تصدوا للمادة الثانية قالوا طب خلاص المادة الثانية، لكنهم أرادوا أن تكون ديكورا فقالوا لابد من أن نضع قواعد عليا. قواعد عليا تبقى حاكمة على الدستور الذي سيوضع ومن ضمن ذلك الدستور الإيه المادة الثانية.
ذكرها الأخ في القواعد العليا هنا يقول هنا إيه، ومن الضروري توضيح أن الفريق الأول اللي هو النخبة اللي بتكلم عنها الشيخ بارك الله فيه سعى دائما لتقديم حجج منطقية وأصولية لتدعيم وجهة نظري، بينما لجأ الفريق الثاني اللي هو للترهيب والترويع بدعوى أن الفريق الأول يعتدي على رأي الأغلبية في الاستفتاء. دعوى أمال إيه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث على التعديلات الدستورية مع التلميح بأن الخيار الإسلامي وحتى وحده الضامن لدخول الجنة. هو يدعي أن الفريق الثاني هذا حقيقة
كان في احتمال تاني يقولون
وهو انتخاب
لن يدخل الجنة إلا نفسه المؤمنة.
المجلسين أولا تماما كما حدث أيام الاستفتاء على تعديلات لجنة المستشار البشري التي طلب المجلس العسكري إدخالها على دستور 71 الذي أفسده نظام الحكم التسلطي الطاغية المخلوع، ويستدل على ذلك من الاحتفاظ بأرقام المواد نفسها في الاستفتاء. أنا عايز حضرتك يعني شيخنا تعلق لنا بعد إذن الدكتور ياسر.
لا بعد إذنك
نسمع حضرتك وبعد حضرتك أصليت في فقرة ثانية.
المسألة دي فيها نقطتين.
اتفضل حضرتك.
النقطة الأولى هم طعنوا في لجنة المستشار طارق البشير.
نعم.
الذي يريد أن يضع أن توضع قوانين علوية تكون حاكمة على الدستور يريد أن يتعدى إرادة الشعب أيضا. من اللجنة الناس التي ستتولى وضع هذه القواعد العلوية؟ اللجنة دي مين اللي هيشكلها؟ المجلس العسكري؟ طب المجلس العسكري شكل لجنة اهي واللجنة دي مطعون فيها زي ما بيقول الأستاذ.
هو أنا مش عايز أقرأ الباقي إنما هو ذكر ذلك قال يمثل كل فريق بواحد.
مين اللي يقول؟
عملتم لجان 40 واحد علماني ويساري ويميني ونصراني وواحد مسلم. واحد مسلم بيقبل المواطنة بتاعته بيقبل الدولة المدنية التي دائما توضع في مقابل الدولة الدينية. احنا رافضين التقسيم ده اساسا. هو وبعدين المفروض المبادئ العليا للدستور او اللي هي القواعد العليا او المواد فوق الدستورية تعبر عن ايه؟ عن ارادة الامة وهويتها، مش ان انتوا تحطوها لها. وبعدين مين اللي عينكم نخبة؟ طب احنا مش قابلين ان انتوا نخبة.
اولا
تفضل حضرتك.
فمين اللي حط اللجنة دي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هم يفترضوا ان لو جت التيار الاسلامي ووضع الدستور هيبقى الدستور طبعا شعائر اسلامية. لا يعرفون او لا ينتبهون الى ان هذا سيستفتي عليه الشعب. يقول لك طب وفد الشعب استفتي عليه واختار هذا الطريق. طب انت عايز ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز تفرض ارادتك على مجموع الشعب.
دكتاتورية حريته.
عارف مين اللي قال الكلام ده؟ صدق مين اللي قال الكلام ده؟ الدكتور رفيق حبيب.
رفيق حبيب.
رفيق حبيب ده
مخاوف علمانية. تسمحنا اقرا بسرعة كده؟
اتفضل.
مخاوف علمانية، ده منشور بتاريخ 22/6/2011 على جريدة المصريون. تستمر حملة الدستور اولا بصور مختلفة، فهي احيانا تطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، واحيانا تتحول الى المطالبة بالاتفاق على مسودة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. توافق عليها كل القوى والاحزاب السياسية، وفي كل المقترحات نجد صيغة تتكلم عن مواد فوق دستورية لا يجوز تعديلها في المستقبل، ويمنع على اي طرف محاولة تعديلها. اذا الهدف من حملة الدستور اولا بكل ملحقاتها هو الوصول الى دستور قائم على عدد من المواد غير القابلة للتعديل. وفي كل الافكار المطروحة نجد ان المادة الثانية الخاصة بان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع موجودة ضمن المواد فوق الدستورية غير القابلة للتعديل ايضا. لهذا يبرز التساؤل حول حقيقة هذه الحملات.
سبحان الله.
وما هو مصدر الخوف الحقيقي لدى جماعة العلمانيين من المستقبل ومن دور الاحزاب الاسلامية؟ اذا كانت كل اطراف الجماعة العلمانية قد وافقت على بقاء المادة الثانية من الدستور واعتبرت ان المس بها يثير فتنة سياسية في البلاد، فان معنى هذا ان الجماعة العلمانية قد وافقت فجأة على ان الدولة القائمة اسلامية، وان النظام السياسي قائم على المرجعية الاسلامية، مما يعني اننا بصدد دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية. الكلام معنى كده. والمدنية هنا تعني انها دولة غير عسكرية وغير بوليسية. ولا معنى لكلمة المدنية اكثر من هذا، خاصة ان جماعة العلمانيين ترى ان المدنية لا تعني العلمانية، وهي في الواقع ان المدنية تعني العلمانية وهي في الواقع لا تعني وهي في الواقع لا تعني العلمانية، وان كانت تستخدم وكأنها الاسم الحركي للعلمانية. ما عايزين انها علمية.
انا عندي ملاحظة على حتى ريش.
اتفضل يا فندم.
هي قضية الدولة المدنية، اولا لفظ دولة مدنية غير كلمة حكومة مدنية، لازم نكون فاهمين كويس. ولذلك المصطلحات لو اتحطت، اولا الدستور المصري عبر تاريخه لم ينص على لفظ الدولة المدنية من اول 23 رغم ان ما كانش فيه شريعة، لكن منصش اخر دستور ما كان منصش الاعلان الدستوري اللي تم بعد الاستفتاء اللي تم التعديل عليه ما كانش متضمن للفظة للدولة المدنية. الدولة المدنية ده اصطلاح موجود في الكتب، احنا لو اتنص عليه بهذه الطريقة هيتراجع لتفسيره للكتب.
نعم.
ويوم ما تيجي المحكمة الدستورية تفسر زي ما هي فسرت المادة التانية لما اتخانقوا ان كلمة المصدر الرئيسي هل تعني الوحيد ام لا، فالمحكمة 15 سنة بتبحث المحكمة الدستورية الموضوع ده، لان ده كان تم تفسير له بان معناها ان هناك مصادر فرعية اخرى ممكن ان تخالف الشريعة. فالمحكمة سنة 96 المحكمة الدستورية العليا قالت ان كلمة المصدر الرئيسي حصر المصدر الرئيسي في الشريعة، وبالتالي فالفرعي لا يمكن يخالف الرئيسي، وبالتالي فأي حاجة تخالف الشريعة تكون باطلة دستوريا. المرجعية هنا رجعت في الحقيقة للمعنى اللغوي. ليه؟ لأن قالت المصدر دي تفيد الحصر. فبيرجعوا هما لو نص على أن الدستور ذات أن الدولة مدنية هيرجعوا فيها للكتب، والدولة المدنية في الكتب موجودة ومعروفة واستقر إنها في مقابلة الدولة الدينية. إحنا الدولة الدينية في عرف أوروبا احنا مش ده اللي بندور عليه ولا نقبله ولا نرتضيه.
لا طبعا بهذا المعنى.
لان احنا دي دولة اسلامية. لا هي دي الدولة دي بالعكس ده دولة دينية بالاصطلاح الاوروبي. دولة تعطي حق التشريع لغير الله. والعياذ بالله. ودولة بتعتبر الحاكم معصوم. وسواء كان حاكم ديني او حاكم دنيوي.
نعم.
ده احنا رافضينه. يعني السلطان او الملك الملوك اوروبا الحاكمين كانوا تحت سلطان البابا وهم بيشرعوا للناس اللي عايزينه. ترى لكن احنا نرفض ذلك. لكن احنا عايزين دولة اسلامية الحاكم والمحكوم كلاهما ملزم بشرع الله سبحانه وتعالى. محكوم وراقب بشرع الله سبحانه وتعالى. فما ما تحطليش دي كلمة دولة مدنية لانها اصطلاح مستقر. وانا بقول كلمة حكومة مدنية ماشي. وبعدين على اي الاحوال كلمة الحكومة لازم تبص انها مدنية. طب افترض جاء وقت معين حالة حرب ضروس واضطروا انه يكون الحكم عسكري في وقت من الاوقات لمدة ما. اذا كان هذا بشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
القضية بالنسبة لنا ان الماء ان احنا خايفين من ديكتاتورية العسكريين.
احنا بنعتمد هنا على ايه؟
على
ان لا مشاحة في الاصطلاح لكن اشرح لي
استقر.
اشرح لي مقصودك فقط.
ايوه بالضبط.
عشان احنا بنقول
اذا انت حضرتك هتحتاج تنص لو نصيت ان هو دولة مدنية هتحتاج تنص يعني ليست عسكرية.
ايوه بالضبط كده.
ولكن ده مش هيتحط
دولة مدنية لا عسكرية.
ايوه لكن الحقيقة ان هم عايزين يحطوها كده وبعدين نبقى نفسر بعدين.
لا لا لا.
هي دي القضية. لكن احنا بنقول دلوقتي خلي الوضع ان هي ده يعني عايز تسميها دولة حديثة ماشي سمي دولة حديثة. لكن احنا قضيتنا الاصلية ان هي مرجعية الشريعة.
نعم.
ولابد انها تكون انا عايز اقول حاجة لان هم عايزين بعد كده يحطوا مواد او صيغة يتقال فيها ان الشريعة معنى مرجعية الشريعة هي مبادئ كلية فقط.
نعم.
نصت عليها نصوص قاطعية الثبوت والدلالة معا. يعني هيفرغ 95% من احكام الشريعة ما هي من الـ 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 انها تكون مرجعية.
ما هذا للأسف في الوثيقة.
ما هو انا بتكلم عليها. ما انا بتكلم عليها.
احنا هذا نوع من الخداع. عايزين نرجع لهذه في سؤال خاص بيها ان شاء الله.
طلع من شيخ الازهر. طلع يعني ودي نتيجة عدم معرفة ما يقصدون. انت عارف حضرتك قصة الكلمة دي ازاي. انور السادات كان لما جه يعدل المادة التانية دي عشان يمرر حاجات تانية. حط فيها احكام الشريعة الاسلامية. المصدر الرئيسي للتشريع. فحصل اعتراض من البابا شنودة. واخبره ووقعت نوع من المشدات واعتصام ونحو القضيه دي. دي قضيه معروفه في التاريخ. فقالوا طب نخفف الموضوع ده ونخليها ايه مبادئ الشريعه الاسلاميه عشان ما تخليش احكام وكلمه. ولكن الحمد لله برضو ان جه التفسير بتاعها ان من الذي يحدد ان دي من مبادئ الشريعه الاسلاميه فردوها الى مجمع البحوث الاسلاميه ان اللي يحدد ان ده من الشريعه مش من الشريعه من مبادئ ولا مش مبادئ يبقى من مجمع البحوث الاسلاميه. يبقى ده يقتضي ان مجمع البحوث الاسلاميه ده يتق يعني لابد ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. ادينا بنعاني معاناه رهيبه
يا سيد الفاضل
من 18 سنه.
مجمع البحوث الاسلاميه مهما كان غير شيخ الازهر.
صحيح.
يعني انا فاهم شيخ الازهر ده عضو لجنه السياسات ولازم يتشال بصراحه.
يا رب يصلح حالك. نريد لو الامر تم بالانتخاب
ازاي تطلع وثيقه ما يشاركش فيها علماء الازهر. صحيح. واللي بيشارك فيها جابر عصفور ويحيى الجمل والناس دول.
انا اسمها ايه ده ليلى تكلى
وزغزوق وليلى تكلى
ويوسف القعيد. طب دول اساسا هي دي الكلام كده. طب ما تعرض على مجمع البحوث الاسلامي عشان كده تحطها كمان مبادئ عليا فقط.
هو يعني طبعا ده لا يقتضي ممكن دور الازهر.
لا طبعا احنا نطالب نقول الامر ده لابد
يتم. انا بقطع دور الازهر.
عايزين خد بالك انا معايا ليسانس شريعه. انا
ازهر الله.
فالقضيه انا بتكلم
انما هو للحفاظ على دور الازهر الحقيقه هو نداء يقدم.
انا متاكد انه لو حصل انه لو حصل
يا سيد الفاضل اساطين واساتذه الازهر الكبار هم اول من اعترض على هذه الوثيقه.
نعم. الحمد لله. لا وبرغم الازهر فيه خير عظيم جدا وهو ان شاء الله نسال الله عز وجل ان هو يراجع ان تم ادخال حاجات معينه في الوثيقه لو هو يعني يرد الامر باذن الله تبارك وتعالى.
لا طبعا الخطاب باين من عنانا يا شيخ ياسر.
انا عارف بس
احنا انا عشان اقدر
ارجو الله. انا ارجو الله يا محمد. ارجو الله.
انا ارجو الله. انا عايز بس علشان يعني نستمر على الخط ان هناك يعني اخر ممن تمزق قلبه من الموقف الذي طردوه من امام نقابة المحامين وخلعوه من النقابة كتب مقالات عدة ايضا وقفت على مقال له يعني شيخنا يتفق مع هذا الكلام يعني الحقيقة الكلام حيكون مطابق ومتفق مع سلفه الذي ذكرناه.
قلبنا يا شيخ محمد دول كتير قوي الاعلام كله ربنا يهديهم يا رب.
طيب احنا طلبوا منا الان عايزين فاصل فنتكلم عنه ان شاء الله بعد الفاصل وان شاء الله نلقاكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب. وعلى عجالة الحقيقة أقرأ هذه الكلمات لنرى أن المنهج الذي يقف حيال الحرب المعلنة على الإسلام يمضي على طريق واحد. فيقول هذا الكاتب مع أن القضية يمكن أن تجد حلها الصحيح في إعلان دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية يصدر عن المجلس الأعلى كوثيقة ضامنة. كيف يحدد القوى السياسية؟ تحدد شروط اللعبة السياسية وتخطط ملعبها وتضع حدودا عقلانية رشيدة لا تعطي لأي من فرقاء اللعبة السياسية حق الاستخدام السياسي لدعاوى الدين وتضمن لجماعة المئة التي تضع بنود الدستور الجديد
هؤلاء هم أدعياء ديمقراطية. أدعياء ديمقراطية
صنم مش عجوة شيء صنم ثلج تطلع الشمس يسيح
خط واحد. طيب الحقيقة أود أن أنتقل أحبابنا جميعا مع مشايخنا الأفاضل إلى قضية خطيرة جدا نعاني منها كما نعاني من هؤلاء بل هم مدعومون بهم وهي قضية الإعلام. نرى أن في قضية واحدة وهي حل علينا مؤخرا قضية البنتين اللتين أسلمتا نرى في الإعلام وفي جرائد الرسمية الكبيرة المشهورة ينزل الإعلان أن وزير الداخلية وعد بتسليم البنتين إلى الكنيسة وأن شيخ الأزهر قال أن إسلام هاتين البنتين ليس بصحيح. ثم يتضح أن التصريحين لم يأتيا سواء عن وزير الداخلية ولا عن شيخ الأزهر. واليوم فقط ينشر أيضا أن شيخ الأزهر قابل وفد كنسي ووعدهم بتسليم الفتاتين وأن إسلامهما لا يصح شرعا. ثم ينشر اليوم أيضا في نفس اليوم تكذيب من شيخ الأزهر لهذا الكلام.
الحمد لله. الحمد لله أولا لأنه صدر التكذيب لأن كان هم عظيم جدا.
نعم حقيقة.
الله العظيم لأن الأمر أولا هذه القضية مسألة عدم صحة إسلام بالغ مخالفة للإجماع.
هذه قضية تأصيلية نود إن إحنا
نتعرض لها. الإعلام ده الإعلام فعلا إحنا جربنا إحنا بعض الصحفيين أرسل عايزين بعض من الجرائد المشبوهة في الحقيقة والإعلام الخاص قالوا عايزين يعملوا تصريحات معانا. قلنا مش عايزين نعمل تصريحات معاكم انا فيش مصداقيه في الحقيقه. قالوا هنفبر التصريحات وزي بالظبط كده ما لقينا في اسبوع المصري يوم نشر من ايام ولا مش على جريده ايه ان هو في حزب جديد هياسسه الشيخ ياسر برهامي والشيخ محمد اسماعيل وحاجه عجيبه جدا
احنا قطعنا النص اليوم
فعلا وانا قلت كده كذلك ان فعلا احنا لن ندفع مالا في هذا في هذه الجريده ولا في غيرها من
ولا اليوم السابع
ولا اي حاجة حقيقة ممن يطعنون في الاسلام واللي بيهاجموا اصحابهم يهاجمون الاسلام ويطعنون فيه لابد يعني
والله ان كتبوا حتى ان نشروا مقالات تهاجم الاسلام لكن ده خلاف قضية الكذب. الكذب عدم مصداقية هي مسألة خطيرة جدا.
صحيح والله وانه لابد فعلا من الوقفة مع هذا الاعلام.
طب يعني الوقفة مع الاعلام ندخل إليها بعد تأصيل مسألة إسلام البنتين يا شيخ.
هي القضية دي أولا يعني في جزء يعني في قضية صحة إسلام البالغ لا نزاع فيه إن البلوغ أولا البلوغ ده إجماع بين أهل العلم طبعا بلا شك من شهد الشهادتين فهو مسلم بلا شك فكل من نطق الشهادتين فقد عصم دمه وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدين نطقها بالغا عاقلا رشيدا بلا إكراه. احنا ما يعني ما لا يوجد مذهب يصحح يمنع صحة اسلام ده كلام ضلال مبين
بالغ ده اجماع
ده اجماع لا شك فيه.
طب علامات البلوغ او علامات
بنقول العلامات بنقول حاجة طبية اصلا محسوسة يعني البلوغ ده حاجة محسوسة طبا بالاضافة الشرع جاء بها لان اي حاجة احنا انا طبيب اطفال فبقول عندنا علامات البلوغ دي مكتوبة في الكتب ظهور علامات معينة ثم هي في الحقيقة الشرع الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث قال واصطبي حتى يحتلم اذا احتلام الذكر او الانثى علامة من علامات البلوغ
رجوع للسن متى يكون
هنقول اول نقطة هي النقطة دي تاني نقطة ظهور علامات علامات البلوغ ظهور اللي هي المظاهر الثانويه الجنسيه اللي هي انبات شعر العانه
الخشم.
الخشم دي معروفه وهذه ايضا من علامات البلوغ الظاهره طبيا وشرعا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه بني قريظه عندما حكم بقتل مقاتلتهم قال من انبت جعل في المقاتله وقتل ومن لم ينبت جعل في الذريه وده احاديث ثابته وصحيحه اذا انبات شعر الخشعر العانه احد علامات البلوغ الطبيه بعد ان كانت نص شرعي فيها ثم بعد ذلك ان لم تضع الاناث يضاف اليهم الحيض والحمل
نعم
حصول واحدة من الاثنين طبعا قطعا لن تكون حامل وهي طفلة فكونها حملت يبقى المبيض اشتغل يبقى هي بلغت وكذلك الحيض اذا عملت حصل حيض فهي بلغت اذا انتظر علامات البلوغ يبقى يلجأ الى السن وجمهور اهل العلم على اعتبار 15 عاما وهناك قول شاذ اللي اعتمدوه موافقة لمقررات مؤتمر السكان مش قول شاذ عند الحنفية في اعتباره 18 عاما لكن هذا في عدم ظهور علامات البلوغ مفيش عالم يقول ان تظهر علامات البلوغ الواضحه جدا الواضحه زي ما قلنا المشاهده ثم لا يحكم بالبلوغ حتى يتم 18 عاما وبعدين في الحقيقه كان 16 سنه من عده سنوات يبقى مساله عدم قبول الاسلام ده امر خطير جدا 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 نسال الله عز وجل ان يتوب على من سن هذه الماده لان ده الامام النووي رحمه الله في روضه الطالبين يقول واذا قال له واحد معلم يعلم الناس درس فقال له رجل اعرض علي الاسلام فقال انتظر الى اخر المجلس قال كفر نقل عن كتب الحنفيه وعندهم من الشافعية ذلك انه عشان يرضى بالكفر عده دقائق او ربع ساعه لغايه ما خلص الدرس فما بال بانه يقول لا يصح اسلام هذا ده كلام غير صحيح بالمره ولا يجوز تاخير اسلام انسان ومنعه من الدخول في دين الله عز وجل عايز ربنا يرحمه طالما انه ما اكرهش على الدخول في الاسلام لو اكره على الدخول في الاسلام زي ما بيقولوا قرصنة دي احنا عمرنا ما احنا من قرصنة
جت تعبير
ما انا عارف انا قريته وتألمت منه لان عمر ما حد مننا هيكره احد على الدخول
يا سيد الفاضل هو في اكراه الان
انا عارف ده الاكراه على العكس
اللي بيدخلوا انا
الاكراه على
العكس بيدخلوا في الاسلام ده عشان بيقولوا الاسلام انتشر بحد السيف وفي سيف
ما كانش فيه زمان ولا دلوقتي اكراه على الدخول في الاسلام
ما فيش سيف هو الناس بتدخل الاسلام
وبعدين يعني هذا الكلام احنا الجزء الخلافي بقى اللي هو الصبي المميز
يعني بالظبط
يعني في جزء متفق عليه يعني. في جزء متفق عليه واحنا واضح ان البنات دول بلغوا شرعا وطبا وحسا ولان كانوا مارسوا السن القانونيه لكن دي قصينا حاجه اجراء اداري لا يمكن ان يخالف الشرع ونحط كل حاجه في موضعها ونقول كده كما قال العلماء قبل ذلك بالاجماع بصحه اسلام من بلغ طالما انه غير مكره تاني حاجه بقى اسلام الصبي المميز دي مساله تانية والراجح فيها صحة الإسلام المميز للعلم يعني ان ده اتفاقات الأمم المتحدة حق الطفل في اختيار فكره ودينه طب انتوا اولا الشرع طبعا حقه في الحقيقة اللي هو في ان يدخل في دين الله عز وجل ده الحق الحقيقي له واحنا عندنا من السيرة قصة اسلام علي بن ابي طالب
نعم.
كله بينقل ان هو اسلم ابن 8 سنين ومعلوم انه اسلم اول من اسلم من الايه من الصبيان وقابل منه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال له يعني فأمره أن يسلم قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم إذن هذا بوب عليه الإمام ابن تيمية مجد الدين ابن تيمية باب صحة اسلام الصبي المميز
ده مذهب الجمهور
وده قول الصحيح
ده مذهب الجمهور خلافا للشافعي
ولكن هذه المسألة مش محل الخلاف في من بلغ وفي من بلغ وبنقول ده فتاوى شيخ الازهر ومفتي السابق في مسألة اللي هو الشيخ عبد المجيد سليم في صحة اسلام كان 14 سنة السؤال المسؤول عنه في صحة اسلام الصبي المميز وقبول ذلك منه
حدود الشيخ بس ما هل يلجا الى السن في حاله وجود علامه من علامات البلوغ؟
لا يلجا اليها.
هل قال بهذا احد من اهل العلم؟
لا يوجد احد قال بذلك.
ده السؤال اللي انا سالته، متى يلجا الى السن؟
عند غياب علامات البلوغ. عند غياب علامات البلوغ فالامر ده يتكشف طب شرعي وتحدد بلغته ولا لا.
هو كان شيخ الازهر يعني لف او دار حول هذا المعنى.
الحمد لله
انا تكلمت على الضوابط الموجوده الرسميه ولكن لما اتكلم عن حكم الشرعي
على اي احوال احنا يسعدنا ان هو ما صدرش هذا التصريح.
الحمد لله.
الحمد لله. نعم. وعايزين انا اطالب حقيقه مجمع العلماء الاسلامي ان يعيد النظر في مساله على الاقل اشهر الاسلام ما يقبلش قبل 18 سنه دي، يستثنى على الاقل من قانون الطفوله، مع انه طبا ما فيش حاجه طبعا. احنا عندنا الاتين البلوغ المعتاد 12 ولو حد اتاخر ل 16 يبقى يبحث ان عنده هرمونات ناقصه.
نعم. نعم.
مش ان هو يستنى ل 18 سنه. 18 سنه ده بالتاكيد كلام غير محسوس ومخالف للحس والواقع. فانا اطالب مجمع العلماء الاسلاميه ببيان واضح جدا في صحه اسلام من اسلم قد ظهرت عليه علامات بلوغ ينتصر للكتاب والسنه والاجماع.
ورجعت بقى قضيه المستعد حضرتك
كله يتفاجئ.
شيخنا عبد الرحمن الله يبارك فيك.
نعم.
هنعود لمساله الشريعه وانها ليست من قبيل النفل وانها امر طبيعي. بيتردد الان دعوة إلى مليونية للمطالبة بتطبيق الشريعة. رأي حضرتك، احنا عارفين الدكتور ياسر أصدر يعني تقريبا بيان مش كده
حول
هذه المسألة، فعايزين رأي حضرتك إن شاء الله.
والله أنا قلت سابقا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لاحقا هذه المليونيات كثرتها ستؤدي إلى فقدان تأثيرها.
نعم.
بالإضافة لأن هذه المليونيات قد يتسلل إلى هؤلاء الشباب الأطهار من ليس منهم.
نعم.
وسيادتك تعلم أن أمن الدولة السابق لا زال يعمل إلى الآن.
نعم.
لا زالوا يعملون من وراء الكواليس يريدون التهييج.
نعم.
فأنا عايز أسأل المليونيه دي، يعني أنت هتطلع مليونيه دلوقتي، مع احترامي للباعث الذي اخرجك الى هذه المليونيه جزاك الله خير الجزاء، لكن اقول لك وفر مجهودك للوقت المناسب. جميل. اياك وان تبدل طاقتك فيما لا طائل من ورائك. هل انت تتصور ان انك حين تخرج الى المليونيه المجلس العسكري سيصدر قرارا بتطبيق الشريعه تتحرق الدنيا؟ انت تعلم ان شعبك وقع تحت الاله الاعلاميه لمده 30 سنه ونحن نحتاج بعد ان خلي بيننا وبين الشعب ان نستنهض الناس جميعا لهذه المسألة. من العجب ان الانسان يرى رجلا يصلي ويقول لا مش عايزين حكم الشريعة، او امرأة محجبة او الله قالت لا مش عايزين الشريعة، مش عايزين الشريعة، وتتصورين مع ذلك انك مسلمة؟ رجع قصة ابليس تاني وشوف القصة اللي حصلت ايه. ده في امر واحد اسجد قال لا مش هسجد، الامر ده غلط زي ما قال الدكتور.
نعم.
نحن في حاجة إلى هذا، والبناء يحتاج إلى خطوات. انتظر، أنت عارف أن في انتخابات وبعد انتخابات دستور سيصاغ إن شاء الله، وهذا الدستور في صياغته سينص على الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى، ثم تفعل هذه النصوص. أنا أنصح إخواني جميعا وأنصح كل مخلص من أبناء مصر أن يدخر طاقته لبليونية واحدة، مش مليونية، بليونية.
الله أكبر.
إذا حدث التفاف على نتائج الاستفتاء، على نتيجة الاستفتاء بأي صورة كانت، لأننا كما ذكرت سابقا لسنا أنعاما نساق إلى صندوق للاستفتاء، وأنا أقول أنا مندهش وأنا ذاهب للصندوق رأيت طوابير من الرجال والنساء، والله
ما حصل
نساء كبيرات في السن وراجل واقف مش قادر يقف،
والرأس راح
وراح حريص على أن يقول رأيه أيا كان رأيه. ثم بعد ذلك تريد أن تلتف على رأي هذا؟ لا. إذن هي دي التي يعني ندخل لها يعني طاقتنا بإذن الله تبارك وتعالى.
أنا ما أخير
هذه يعني نصيحة نوجهها لشبابنا وأولادنا، ان ندخر طاقتنا للوقت.
واقول برضو يا معشر الشباب ربنا يكرمكم ويرضى عنا وعنكم، يعني انتم طيلة عمركم مثلا يعني كيف عرفتم دينكم؟ لا تنفصلوا عن مشايخكم ولا تسيئوا الظن بهم. يعني انا اريد ان اقول ان الثورة ظنها البعض ان هي وسيلة من وسائل الفوضى، كل واحد يقول حاجه ويطلع شاب صغير يكلم واحد. لا احنا محكوم بشرع.
الله
اكبر. يطلع واحد يكلم مش عارف المسؤول ازاي ولا يكلم وزير الداخليه ازاي ولا واحد يعمل ايه ولا يكلم الكبير ازاي. لا ما ينفعش.
نعم.
طيب لابد ان احنا نكون كتله واحده.
نعم.
والناس بيقول لي مالوش كبير بيشتروه كبير.
صح.
اه
بارك الله فيك
وجزاك
الله
خير. هو ده المطلب. احنا محدش
يظن ان دي حياتنا يا مولانا.
قضيتنا التي تهمنا جميعا.
قضيتنا بنتكلم عن الوسيله. هل دي تؤدي الى هذا المطلب؟ نعم. ولا لا؟ ولا ممكن تضر بالبلد؟ وبعدين مليونيه 1-7 ومليونيه 8-7
ندخر
الثقافه. وبعدين 8-7 دي كمان
8-7 دي هيطلعوها التانيين عايزين الدستور اولا ومهددين باعتصام. يقول لك اصل ميزانيه الدوله لا تسمح باجراء الانتخابات. طب والاعتصام يعمل ايه في ميزانيه الدوله؟ في اقتصاد البلد.
اذا لابد ان نتريث هذه
الاعتصام هيؤدي الى عرقله الاقتصاد تماما ونقصه فضلا عن الاهتزاز. يعني الجنيه تراجع 5% خلال ايام معدوده. نعم. عايزين تزودوها اكتر؟ نعم. الحكايه نقصه. نعم. طب يعني اعتصامات ومليونيات نفتحش الباب ده دلوقتي
على كل حاجه.
خلينا نتفاهم في الموضوع.
يوم 8-7 في مؤتمر في عمرو بن العاص ان شاء الله.
هو ده
الدكتور ابو عبد الكافي الدكتور صفت حجازي
وحضرتك وانا ان شاء الله. الله باذن الله يكون مؤتمر حاشد ان شاء الله.
طيب دكتور ياسر لان بيطالبوني بالوقت قضيه يعني نشفي بها صدور اخواننا ونطمئنهم بها. معلوم ان لحضرتك كتاب منة الرحمن وهذا الكتاب يعني درس لكثير من شبابنا وحتى ان البعض نقل انه قيل انه من لم يقرأ منا فليس منا. ثم سؤال معها تابع علشان ننهي بها هذا اللقاء ان شاء الله تعالى. حضرتك امام من ائمة السلفية وفضيلة الدكتور محمد مقصود
انا طالب
علم امام من ائمة السلفية. فهل سلفية اسكندرية هي وسلفية القاهرة هي سلفية واحدة ام هناك سلفيات؟ عايزين في دقائق ثلاث كده.
اولا يعني لا اظن عاقلا فضلا عن ملتزما يقول عن كتاب غير كتاب الله عز وجل والصحيحين مثلا بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من لم يقرأه فليس منا. نعوذ بالله من ذلك.
جزاك الله.
انا ابرأ الى الله عز وجل من ان يظن يعني اني اقر ذلك او ارضى به او يعقد الولاء والبراء على شخصي او كتابي. نعوذ بالله من ذلك.
بل نود ان يصحح ذلك.
الولاء انا اوجه لكل اخ يعني يحبني او يبغضني ان شاء الله. يعني لا ارجو ان يبغضني احد مسلم يعني اننا نعقد الولاء والبراء على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع وفهم سلف الامه.
نعم.
وقضيه منا كتاب من الكتب. انا اجتهدت في ان يجمع قضايا التوحيد المعاصره اللي هي حصل فيها انحرافات مع القديمه عشان يدي الشعور بان كله نسيج واحد. ان بقى مش عشان ما لقيتش زي ما قلت لك في الطحاويه قضيه حكم انزل الله والولاء والبراء وضوابط التكفير يبقى مش معتبره. انا اردت انها تتجمع بصوره ولكن اللي هيجمعها من اي حته يبقى خير وبركه.
نعم.
انا العلم يعني كنت ادرس في المعهد ما درستش كتابي، بدرس المنهج المقرر فتح المجيد معرج القبول وادرس كتب شيخ الاسلام تيميه في المساجد اللي بدي فيها دروس. وانا اؤكد على اخواني واحبابي انه لا يجوز بحال من الاحوال عقد الولاء والبراء على شخص ولا على كتاب غير كتاب الله عز وجل وما تضمنته سنه الرسول، ما تضمن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما السؤال الثاني فالشيخ محمد حبيبي يعني طول عمره وبفضل الله سبحانه وتعالى ليس هناك فرق. ودائما كنا انا فاكر
انا اول جلسه اشخاص انا اقصد المنهج
ما انت جايب ايه من يمثل هذا ومن يمثل هذا. انا مش بمثل نفسي خد بالك، انا بمثل اخواني انا اقول مثل قولي. والشيخ محمد كذلك. انا اتذكر مره اول مره قابلت الشيخ محمد في منزله سنه 92 فطرحت قضيه تكفير تارك الصلاه.
نعم.
فكان في احتدام شديد جدا بينه وبين اسامه القصي من جهه ان هو يجعل من كفر تارك الصلاه خارجيا والفريق الاخر بعضهم يجعل من ترك الصلاه وايه مرجئا. فعرضت للشيخ قلت له نحن نقول في هذه المساله ان تكفير تارك المباني عموما مساله خلاف سائغ بين اهل السنه لا يضلل ولا يبدع ولا يبدع فيها مخالف. قال لي يا ريت يقولوا كده، يا ريت اتفق. لو اتفقنا على ذلك اتحلت الحقيقه فعلا.
انا لقيت الشيخ في الاسكندريه بعد ذلك فسالني كما يقولون سؤال الملكين
استغفر الأمل محمد.
ثم قال لي في الآخر إذا نحن متطابقون في كل شيء.
صحيح. الحمد لله.
الحمد لله.
وما اختلفنا فيه فهو مما يسع لأن نعم. احنا بنقول ده السبعة ده مش زي ده مش زي ده مش زي ده بس في بصمة واحدة.
وهل توافق اثنان في جميع الأشياء؟
لا يمكن. ولكن يعني بصمة واحدة
شيخ. نحن بصمة. بهذه الروح الطيبة، بهذه البسمات، بهذه الاتفاق في الأصول، وإن كان هناك بعض التباينات فيما يسمح به الشرع أن يكون قائما، يعني أحببنا أن نعطي إخواننا وأخواتنا هذه الانطباعة الجميلة الطيبة، حتى لا يعني تهتز القلوب خوفا أو فزعا، فلنطمئن جميعا إلى أن أهل الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم دائما
الحب
يعني
في الله
على تراتب
لا ترابط لا يزيد الوصل ولا ينقص والجفاء. نعم. رابطت نعم. شمال بسين طويلة، لكن الحب في الله قائم.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
حقيقة يعني ربنا يبارك. أنا أود إن إحنا نسترسل في هذا اللقاء الطيب المبارك، ولكن يعني الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا سريعا، وإن شاء الله يكون لنا فرصة لتواصل اللقاءات وبث روح الفهم لإخواننا وأخواتنا في كل مكان. وعلى هذا إن شاء الله نفترق، وعلى محبة الله ومحبة
أنا شرفت بالدكتور ياسر الغامي
حضرتك
جزاك الله خير. دكتور ياسر الله القبيل صدقنا ربنا يكرمك ويرضى عنا.
أشكر شيخنا الحبيب
الشيخ
عبد الرحمن محمد بن عبد القصود وشيخنا الفاضل
الدكتور
ياسر الغامي حفظه الله ونفع الله بكما، وأشكركم إخواني وأخواتي جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء قريب على خير وطاعة. أستودعكم الله، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.